بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله تعالى نقرأ ما قد وقفنا عنده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. فقال رحمه الله: فصل. ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين. أن هذه الأعياد التي يقيمها أهل البدع وغيرهم إن لم تكن شركا فهي من المبتدعات، أو أراد الشيخ هنا أن يشمل الجميع، فهي أعياد مبتدعة. ومن المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وعلى ما تقدم تفصيله في كلامه رحمه الله من كلام الأئمة في بعض فعل بعض العبادات في أعياد المشركين كالصوم يوم السبت وغيرها. وتكلم الشيخ رحمه الله في صيام يوم السبت على أنه أقل ما يكون فيه الكراهة، والذي يكره هو إفراده، هذا على صحة الحديث. وقد ذكر رحمه الله أن أكثر أهل العلم يضعف هذا الحديث، وأيضا على صحة الحديث فحمله رحمه الله على أن يخصصه الشخص بصوم، لأن في الحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فقال: يحتمل أن المراد أي لا تخصوه بصوم، لا تخصوه بصوم إلا إذا كان هذا الصوم صوم فرض، وإن كان قد استبعد هذا الاحتمال لكن قد قال به جماعة من أهل العلم وحملوا الحديث عليه. ولم يذكر أحد رحمه الله مع سعة اطلاعه، لم يذكر أحد قال بظاهر الحديث إلا عن بعض الحنفية، إلا عن بعض الحنفية، ولم يسمهم، أنهم قالوا بظاهر هذا الحديث أي بتحريم صيام يوم السبت. وذكر رحمه الله ما الأحاديث التي تدل على مخالفة هذا الحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الأحاديث تخالفه. ثم عرج بعد ذلك إلى بعض أعياد المشركين وما يقوم به بعض المسلمين من الاحتفال بها كيوم النيروز والمهرجان، وهي من أعياد الفرس. وذكر عن أحمد مذهبان: مذهب بالتحريم أي بتحريم صيام هذه الأيام، ومذهب بكراهته، لأن العيد لا تصام، لكن هل يخالفون على أعياد فيصام؟ فقال أن أحمد كره ذلك. ثم قال في آخر شيء: قال: وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها. أن هذه الأيام ليست في حساب المسلمين، وإنما في حساب الفرس، فلهذا ليس في صومها مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجم. أنا لا يجوز صيام الأيام المعروفة بالحساب العربي أنها أعيادا لهم، مثل مثلا عيد ما يسمونه بعيد المسيح رأس السنة، هذا عيد محسوب بحساب المسلمين، فلهذا فهو لا يجوز إحداث فيه شيء من العبادات. وأما الأيام التي ليست حسابها على حساب المسلمين فيقول أنه يكره حتى لا يكون الصيام في ذلك الأيام. وقد ذكر عن مجاهد وعن الحسن وعن غيرهما كراهة صيام أو النهي عن صيام يوم النيروز والمهرجان. ثم قال رحمه الله: ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين، أعياد المشركين وأعياد كذلك الأعاجم أي ليس من أعياد أهل الإسلام، نهي عنها لسببين. السبب الأول أن فيها مشابهة الكفار، فلا يجوز أن يشابه الكفار في أعيادهم. والثاني أنها من البدع، أنها من البدع، لأن هناك أناس من المسلمين يتشبهون بهؤلاء الكفار فيحتفلون معهم في أيام احتفالهم، في أيام احتفالهم. قد ذكر الشيخ رحمه الله عدة أمثلة، منها أعياد الأربعاء في بعض الأشهر وغيرها من الأعياد التي كان يفعلها بعض أهل دمشق تقليدا للكفار وهي ليست من أعياد المسلمين. فقال أن النهي عن أعياد هؤلاء لأمرين أو لسببين: أولا المشابهة، ثم أنها من البدع. قال: فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب لوجهين. أن الذي يحدث عيدا ليست من أعياد المسلمين، وتقدم من كلام شيخ الإسلام وتدليله أن هذه الأعياد تعتبر شعار من شعارات الدين، فالذي يحدث عيدا فهو أحدث شعارا في دين الله عز وجل، فهذه الأعياد شعار من شعار المسلمين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، يوم النيروز والمهرجان أو غيرهم، فقال: إن الله أبدلكما بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، فنهى عن تلك الأيام التي كانوا يعيدون فيها ويحتفلون فيها، وبين له أن الله عز وجل أبدلهما بخير منهما. فتبين من هذا أن من أحدث عيدا فهو أحدث عبادة وشعار، وأن الشعار يكون مثل العبادة، فلهذا فهي تعتبر بدع ومنكرات. فالذي يحدث عيدا على حساب معين ومؤقت كما تقدم معنا فإنه يحدث شيئا في دين الله جل وعلا. وأما إن كان مثلا شيء ذكرى يحييها ليس لها وقت معين وإنما يجعلها هكذا، فبعض العلم جوزها مثل ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا ليس له وقت معين، ليس له وقت معين يحتفلون فيه، وإنما عند فرصة مثلا من يقيم هذه الاحتفالات فيحتفلون، واحتفالات محاضرات، محاضرات وندوات في إظهار مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الرد على المناوئين والمعارضين لهذه الدعوة، وكأنها نصرة لدعوة الشيخ رحمه الله. ولهذا تجد كثير من الحزبيين عندما تنكر مثلا بعض الأعياد التي يحتفلون بها وبعض الذكريات، مثلا ذكرى قيام الحزب الفلاني مثل حزب التحرير وغيره، فيقولون لماذا تنكرون علينا ولا تنكرون على مثلا سعودية ويسمون باليوم أو بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فرد عليهم العلماء أن هذا الأسبوع إنما هو نصرة وليس هو يوم أو أسبوع معين من الأيام المعينة وغيرها، وإنما يحدده بعض العلماء وكذا، فيحصل في أي يوم فيعملون محاضرات وندوات وللرد على أهل البدع وعلى من يخالف هذه الدعوة. قال: فما أحدث من المواسم الأعياد هو منكر، وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب لوجهين: أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. أنا المنذر الجيش الذي ينذر أصحابه بجيش يأتي على هذه المنطقة، فالذي ينذر تجد أنه يجتهد اجتهادا عظيما. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب اشتد أو على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، أي إن الجيش سيصبحكم أو سيمسيكم. قال: ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. أنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي من أشراط الساعة، كما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: اعدد ستا قبل الساعة، فذكر موته، وموته علامة أيضا على بعثته صلى الله عليه وسلم، فبعثته أيضا من أشراط الساعة وموته من أشراط الساعة عليه الصلاة والسلام. فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقال: وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وكل هذه رواية النسائي معناها في الكبرى: وكل ضلالة في النار، لكن قد جاءت في غير هذا الحديث، في حديث العرباض كما سيذكره المؤلف. قال: فيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا هذا لفظ صحيح مسلم، والحديث من رواية محمد بن القاسم عن عائشة، عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها، أو أقصد القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. محمد هذا أمه أسماء بنت عميس التي ولدت به في الحج، فسماه أبو بكر باسم النبي عليه الصلاة والسلام. فمحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة، وأدخل في الصحابة لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أما بعد فإن قال وفي رواية معنى قال في لفظ في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أيضا هو من نفس الطريق. قال وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية ورواه عن العرباض حجر بن حجر وغيره، فالحديث جاء من طرق وإن كان في بعضها شيء من الضعف لكن ترتقي إلى الصحة، وما ذكر عن بعضهم أنه قال أنه فيه انقطاع فليس صحيحا. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا لفظ أبي داود، وجاء في بعض الروايات وكل محدثة بدعة. قال وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة، معنى ذكر هذه الأدلة يبين أن أحداث عيد من الأعياد يعتبر من البدع، لأن العيد كما قلنا شعار، وجعلها الله عز وجل أي الأعياد أعياد الإسلام شعار من شعارات الإسلام، فمن جعل عيدا في الإسلام فهو قد ابتدع. وذكر هذه الأحاديث التي تبين أن المحدثات مبتدعة. قال وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في الكتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، ندب معنى حث عليه وجعله مما يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه من غير أن يشرعه الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا التشريع كما ذكر الشيخ ابن عثيمين يكون في ستة أمور: في السبب والمكان، وكذلك القدر، وأيضا الهيئة أو الكيفية، وأيضا العدد أو القدر. فيأتي بسبب أو بمكان أو بزمان، على ستة أشياء. إذا جاء بعبادة وقيدها بهذه بأحدى هذه الستة الأشياء فمعنى ذلك أنه أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، أنا يقصد بها التقرب إلى الله، كما في كلام الشاطبي رحمه الله أن البدعة هي طريقة تضاهي الشرع، أن تعارض الشرع، وكأنها يأتي بها الشخص مثل الشرع، هي طريقة تضاهي الشريعة يقصد بها التقرب إلى الله، يقصد بها التقرب إلى الله. قال فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله. أنا من اتخذه أو من اتبعه، أي اتبعه في هذا التشريع. وهذا الأصل، أن من اتبع أحدا وجعله مشرعا في دين الله عز وجل فهذا يعتبر جعله شريكا، مثل ما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، كما سيذكره الشيخ رحمه الله. وإنما يعذر من يعذر في هذا الباب لأجل التأويل كما سيذكره الشيخ. فلهذا فالأصل أن من اتبع أحدا في تشريع ما لم يشرعه الله عز وجل فقد اتخذه شريكا. قال: نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده. أنا هذا الذي جاء بهذا، إن كان عن اجتهاد وغلط وأخطأ فجاء ببدعة فهو قد يثاب على اجتهاده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مخطئ. قال أيضا: لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه. أنا ما يجوز اتباع أحد وهو يعلم أن الصواب في خلاف هذا القول، أن الصواب في خلاف هذا القول ثم يقول به وهو يعلم أنه ليس صحيحا، بل خلافه هو الصحيح، وخاصة إذا كان الأمر فيه التحريم أو عدمه أو الوجوب أو عدمه، وهو يعلم أن هذا واجب فيقول لا بأس، أو يعلم أنه معنى أنه واجب فيقول هو مباح أو كذا، أو يكون محرما فيقول لا بأس بفعله أو لا حرج في ذلك، فهذا لا يجوز، لأنه تحليل ما حرم الله. فمن علم أنه يحرم ما حلل الله أو يحلل ما حرم الله ثم يتبعه في ذلك فقد اتخذه ربا، وهذا معنى الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم أي اتخذوه أيضا من الأرباب. قال: نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال وعمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. وهذا يدلك على أن التقليد لا يجوز، فمن عرف الصواب من الخطأ لا يجوز أن يقلد غيره في الخطأ، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدعها لقول أحد من الناس. من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فمن عمل بالصواب وهو أو من رأى صوابا وهو متأكد أن هذا الصواب فلا ينبغي له أن يرجع إلى من قوله خطأ ولو كان أكبر منه. أنا لا يقول مثلا فلان يخالفني أنا أتبعه، لا، إذا كان مثلا عن ثقة في علمه وهو متردد في القول فهذا ما في شيء، أما وهو عنده يقين أن الصواب هذا ثم يتبع غير هذا الصواب فهو من المخالفة العظيمة. قال: وقد يكون المجتهد كما قلنا معذورا، لكن من يتبعه وهو يعلم أنه مخطئ فليس بمعذور. قال: وقد قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال: وما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وهذا الحديث قد مر معنا، وقلنا أنه فيه انقطاع شبيب بن شيبة، لم يسمع من عدي، لكن الحديث يفسر الآية، وهو تفسير صحيح، لأن ظاهر الآية هذا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم لذلك، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، قد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهم يغيرون دين الله ويحرفون دين الله، وتجد أن أناسا يعلمون ذلك ويتبعونهم على هذا التحريف وعلى هذا التغيير. فلهذا ذكر الله عز وجل أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلونه من الأرباب الذين يعبدون من دون الله ويطاعون من دون الله. والمراد بالرب هنا من أطيع فيما حرم الله عز وجل، أو أحل ما حرم الله فأطيع فيه، مثل ما قال الله عز وجل في الميتة، قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أنا هذه الآية أخذها بعض الخوارج وبعض السرورية، فقالوا: من أطاع الحاكم ولو طاعة مجردة يعتبر مشرك، وهذا كلام باطل لم يقل به أحد من أهل السنة، وإنما هذه الآية نزلت في تحليل الميتة، في تحليل الميتة، لما قال بعض المشركين لبعض المسلمين: كيف تأكلون ما ذبحتم وما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ أنا هذه الميتة قتلها الله، وهذا الذي ذبحتموه أنتم قتلتموه، مع أن هذا خطأ، كله مات بإذن الله عز وجل، وكله ماته الله، لكن هذا جاء الشرع على أنه ذكاء شرعية يحل بها هذا الحيوان. فقال هؤلاء المشركون: كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ شبهة أرادوا أن يضعوها على المسلمين، حتى أن بعض المسلمين صدقهم في ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن المشركين يذكرون اسماء أخرى، وكذلك اليهود والنصارى يذكرون أسماء أخرى أو غيرهم. فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالطاعة هنا واتخاذ الأرباب هو طاعتهم في التحليل والتحريم. ولهذا قال شيخ الإسلام: أجمع المسلمون أن من حرم حلالا مجمع عليه أو أحل حراما مجمع عليه فهو كافر. أنا شيء مجمع عليه وهو يقول حلال وهو يعلم أنه حرام. وكذلك أيضا من اتبع غيره في تحليل الحرام الذي هو حرام لا شك فيه. أما إن كان مثلا متشكك ومتردد ولم يستبن له فهذا شيء آخر. قال: فمن أطاع أحدا في دين الله لم يأذن أو في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الدم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضى له قائما. ويلحق الذنب من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أعاب على المشركين شيئين. الآن يقول الشيخ: من أطاع أحدا في دين الله أو في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الدم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. ثم قال: ثم قد يكون، أنا هذا الذم موجود عليهم، قد يكون شركا إذا كان تعمد طاعة غير الله عز وجل وهو يعلم أنه حرام أو أنه واجب وهو يقول ليس بواجب. أنا مثلا إنسان جاء وقال الصلاة ليست خمسة فروض وإنما هي أربعة، أنا نسقط مثلا الفجر لأنه وقت نوم، مثل ما حصل في بعض بلاد المسلمين، قالوا بعضهم قال ما نريد أذان الفجر. لماذا؟ قال لأن الناس يقومون على أعمالهم، الفجر هذا يزعجهم. أنا هذا بعض العلمانيين، فيقول خلاص نجعل أربع فروض والفجر إن من أراد أن يصلي يأتي إلى المسجد ما يؤذن له. أنا يضعون آراء حتى تقبل عندهم أو يقبلها بعض من يتخذ مثل هذه الأهواء. المهم أن مثل هذا لو أطاعه بعض المسلمين في مثل هذا فهذا يعتبر هو كافر، ومن أطاعه أيضا كافر لأنه أطاعه في تحليل ما حرم الله أو في إباحة ما أوجب الله عز وجل على عباده. فلهذا فهذا يعتبر من التشريع الذي لا يجوز اتباعه. فمن اتبع أو جعل له مشرعا لم يأذن الله عز وجل به فهذا اتخذه شريكا اتخذه ربا من دون الله جل وعلا. قال: وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. أنا جعلوا أشياء ما أمرهم الله عز وجل بعبادتها، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم، حرموا أشياء لم يحرمها الله عز وجل عليهم فعابها على المشركين في كما سيأتي في الآيات. فالله عز وجل أنكر عليهم أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، فجعلوا هناك أصناما، جعلوا أشياء يعبدونها من دون الله، والله عز وجل ما نزلها عليهم وما أمرهم بعبادتهم. وأيضا الأمر الثاني أنه حرم أو نهى عن أو أنكر عليهم تحريمهم أشياء لم يحرمها عليهم. قال وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه، عياض بن حمار المجاشعي. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. انظر، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا الحديث في صحيح مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، جاء في رواية كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذه شياطين، وسواء كان شيطان هذا شيء من الإنس أو من الجن أو من الأحجار والأشجار التي يعبدونها من دون الله، مثل مثلا بعض أهل الديانات الأخرى مثل القاديانية مثلا. القادياني جاء لهم بأشياء لم يأتي بها الرب جل وعلا ولم يشرعها الله عز وجل، فاتبعوه وجعلوها دينا. البوذية أيضا كذلك شرعوا أشياء جعلوها دينا يدان به ولم يشرعها الله عز وجل عليهم، وهكذا الأديان الأخرى أو حتى الروافض. الروافض جاءوا بأشياء ليست في دين الله وتعبدوا الله عز وجل عليها، وجعلوا أشياء من المحرمات جعلوها واجبة، مثل مثلا نكاح المتعة جعلوه واجب وهو محرم. وكذلك أيضا جعلوا تعظيم الأئمة وعصمتهم جعلوه واجب على كل من دان بدينه، من دان بدينه، وهذا دين لم ينزله الله عز وجل أبدا، لم يأتي في دين الله عز وجل عصمة أناسا معينين من غير الأنبياء والمرسلين. وأيضا كذلك صرف لهم العبادات، أنها تصرف لهم العبادات كصرفها لله عز وجل، وهذا كله يدل على أنهم من المشركين. فالرافضة كفار ودينهم ليس هو دين الإسلام عن الاثنى عشرية ومن اتبعهم. وأما الباطنية، فرق الباطنية، فلا شك في كفرهم، بل قال شيخ الإسلام أنهم أكفر من اليهود والنصارى. قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة ما لم يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله عز وجل بها. فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، وأن فعلها خير من تركها. وهذا سبحان الله ليس فقط عند المشركين الأصليين، بل حتى عند من أشرك من هذه الأمة، فعندهم الشرك يعتبر واجب، وهذا تعظيم للأولياء. حتى عند القبورية عندهم أن هذا الشرك يعتبر تعظيم للأولياء، وعدم الشرك عندهم تنقص على الأولياء وازدرائهم وعدم معرفة مرتبتهم وقدرهم وغيرها من هذه الأشياء التي يأتون بها. ويعتبرونه أيضا معاداة لأولياء الله. إذا لم يشرك العبد أو أنكر هذا الشرك يعتبر عندهم معاد لأولياء الله، وهذا هو دين المشركين أصلا، وهؤلاء إنما يقلدون أهل الشرك. فجعلوا عبادة القبور دين يدان به، من لم يفعل ومن لم يأتي بعبادات يجعلها لهؤلاء المقبورين أو يستغيث بهم أو غيرها فإنه لم يعبد الله عبادة صحيحة، بل عنده نقص في العبادة لأنه لم يعظم أولياء الله. فجعلوا الشرك واجبا، جعلوا الشرك واجبا. قال: ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم، كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. أنا الآن ارتكبوا الأمرين: أولا عبدوا، أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والأمر أنهم حرموا أشياء لم يحرمها الله عز وجل، وإنما اتباع لأسيادهم ولأوليائهم، فجعلوا أشياء واجبة وهي محرمة في الأصل، بل شرك بالله فجعلوه واجبا. فقال الشيخ: وبعد ومن هؤلاء من عبد غير الله بسبب هذه الاعتقادات ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا الشرك، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله، مثل النصارى الآن. النصارى ليسوا هم على دين النصارى الأوائل، بل حتى كتبهم ليست أناجيل. هذا الكتاب الذي يسمونه الكتاب المقدس ليس هناك فيه شيء من الإنجيل. أنا جمعوا رسائل كان يرسلها بعض كبرائهم من الرهبان أو القسسة، يرسلونها إلى غيرهم أو يرسلونها يردون أو كذا، فجمعوا هذه الرسائل، كل واحد جمع رسائل من يعظم، فصارت أربعة كتب، صارت أربعة كتب، فجمعوها في كتاب واحد وقالوا هذا الكتاب المقدس. وأما الإنجيل فليس له ذكر، حتى قولهم هذا إنجيل يوحنا وإنجيل كذا ليس أصلا إنجيلا، وإنما هذه رسائل كتبها هذا الشخص، رسائل كتبها هذا الشخص فجعلوها كتابا. أكثرها لما تقرأ مثلا، أو من يعرف مثل هذه الأشياء يقرأ أشياء قصص، أن فلانا اليسع ذهب كذا، أو فلانا، أو أحيانا يذكرون هؤلاء الذين كتبوا هذه الرسائل، أنا يأتون بحياتهم وكيف عاشوا وكيف. لكن ليس فيها ما ذكره الله عز وجل في الإنجيل من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار به وكذا، فهذا ما تجده أبدا، بل تجد التثليث فيها، عقيدة التثليث فيها، وهي ليست موجودة أبدا في الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل عليه. طيب، قال وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله، هذا الأصل. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا تفصيل هذه الأمور. فالشيخ يقول أن مبنى الخلق ومذاهبهم، يقول عند الإمام أحمد على قسمين: إما عبادات يتخذونها دينا، فهذا إن كانت شرعها الله عز وجل ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، أو عادات، إما عبادات وإما عادات. فإن كان فالأصل في العبادات التوقيف، أنا لابد أن يكون على الكتاب والسنة، والأصل في العادات عدم الحظر، الإباحة كما يقولون، أو الحل، الأصل في العادات الحل أو الإباحة، حتى مثلا يأتي ما يدل على تحريمها. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.